واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا تزال قراءتنا متواصلة في كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله، وأجزل له المثوبة وجعل منزلته في عليين. ولقد بلغت بنا القراءة إلى باب افتتاح الصلاة. وما أدراك ما الصلاة؟ والتي ضيعها كثير من الخلق في هذا الزمان، فمنهم من ضيعها بالكلية فلم يصليها فهذا كافر، كما نقل إسحاق بن راهوية الإجماع على ذلك إذا تركها بالكلية. ومنهم من يصلي ويخلي، فيصلي بعض الفروض ويترك البعض الآخر، وهو هذا فاسق على في أصح قولي أهل العلم، بل في أصح أقوال أهل العلم أنه فاسق وليس بكافر. ومنهم من يصليها كلها ولكن يؤخر بعضها عن وقتها، فهذا متوعد بالويل، كما قال الله تعالى في سورة الماعون: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وليس هؤلاء هم الذين لا يخشعون في صلاتهم أو يسهون في أكثر صلاتهم ويغفلون، بل هم الذين يؤدون الصلاة لكن يؤخرونها، كما جاء في تفسير ذلك عند ابن كثير وغيره، عن وقتها، فيخرجونها عن وقتها، فهؤلاء أيضا لا يكفرون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها، فصلوا معهم، يعني بعد أن تصلوا الصلاة لوقتها تكن لكم نافلة، أو كما قال. فهؤلاء فساق متوعدون بالويل، ولكنهم لا يكفرون، لأن النبي ما أمر بالخروج عليهم، ولو أنهم كفروا بتأخير الصلاة عن وقتها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج عليهم، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائل: لا تخرجوا حتى تروا كفرا بواحا، يعني بالسيف. ومنهم من يصليها في وقتها حتى الفجر، حتى الفجر، لكنه يصليها في البيت، فهذا ضال أو في طريق ضلال. فإنه قد روى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لو أنكم صليتم في بيوتكم كما يفعل هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فهذا يدل على أنه يجب على المسلم أن يأتي لصلاة الجماعة في المسجد، في المسجد. وقد اختلف الفقهاء هل تجزئه في البيت؟ قال شيخ الإسلام: لا تجزئه في المنزل، رحمه الله اختار شيخ الإسلام أنها لا تجزئه، فجعلها شرط، فجعل أداءها في المسجد شرطا. وقال غيره بل هي سنة مؤكدة في المسجد ولا تجب، وقال غيرهم بل هي واجب وتصح في البيت مع الإثم وليست بشرط وليست سنة، وقال غيرهم بل هي فرض كفاية إذا صلاها بعض المسلمين أجزأت عن الباقين. وأصح أقوال أهل العلم في ذلك أنها واجبة في المسجد يأثم تاركها وتصح صلاته في المنزل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له صلاة، ولو كانت صلاته باطلة لما أثبتت له ولا صلاة. فقال صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر 25 درجة، أو قال 27 درجة، فهذا يدل على أن له صلاة صحيحة، ولكنه آثم لقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعمى كما في صحيح المسلم لما شكى له أن داره شاسعة وليس له قائد يقوده إلى المسجد، فقال تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب، وفي رواية لا أجد لك رخصة، فدل ذلك على وجوب إتيان الصلوات في جماعات، وأن المتخلف آثم وتصح صلاته، تصح صلاة المتخلف عن صلاة الجماعة. وإنما صار شيخ الإسلام إلى الشرطية لما روى البخاري أو غيره عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ويروى موقوفا ويروى مرفوعا من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، وهذا كما قال الشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله إذا جاءت هذه الصيغة لا صلاة فهذا يدل على نفي الحقيقة، وهذا من جنس قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، فما دام أنه قال لا صلاة له يعني صحيحة، فصلاته في المنزل تكون باطلة إلا من عذر، إلا من عذر. ولكن صرف، ولكن شرطنا في هذه الصيغة والتي تدل على البطلان في حقيقتها وظاهرها ألا يأتي صارف، فمتى ما جاء صارف انصرف من الإجزاء إلى الكمال الواجب، وذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان. نعم، فعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم احتز من الشاة فنودي للصلاة فقام وصلى وهو بحضر الطعام، فالمهم أنه إذا وجد صارف، نعم إذا وجد صارف صرنا إلى نفي إلى الوجوب بدلا من نفي الحقيقة. فهنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا صلاة له، أو لما قال ابن عباس فلا صلاة له، هذا أخذ بحقيقة شيخ الإسلام وقال هي باطلة في البيت في المسجد، فقال هي باطلة في المنزل، لكن الصارف قوله صلاة الفجر إيش؟ نعم الفجر، نعم ب7 أو قال ب25 درجة، فأثبت له إيش؟ صلاة، فأثبت له صلاة وأطلق ولم يقل صلاة الفد إذا كان مريضا، فإنه قد يقول شيخ الإسلام هنا يقول صلاة الفد تفضل صلاة الجماعة تفضل صلاة الفد، هذا محمول على المعذور، أما غير المعذور فإيش؟ فباطلة. فهذا فيه نظر من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق فبين أن له صلاة، ولم يقل صلاة الفجر إذا كان مريضا، وإنما قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر 25 درجة، ولم يستثني حال دون حال صلى الله عليه وسلم. نعم، ولم يستثني حالا دون حال صلى الله عليه وسلم. ثم أن المريض ينتظر منه، المريض الذي يود أن يأتي المسجد فلم يقدر له 25 درجة بالنية، كما في الحديث: معكم رجال ما قطعتم من واد ولا سلكتموه إلا كانوا معكم، حبسهم العذر. ولما روى أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء، ثم جاء إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا، فله أجر من صلاها وحضرها لا ينقص من أجورهم شيئا، لا ينقص من أجورهم شيئا. كم أجر من صلاها؟ 27. فهو جاء وحبس العذر، فجاء وجد الناس قد صلوا، فصار له أجر 27 هذا المريض. نعم، ولكن لا شك أنه آثم، فيه صفة من صفات المنافقين، وبخاصة إذا تخلف عن صلاة الفجر وصلاة العشاء، لما روى البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تجد أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. قال: ولو يعلم ما فيهن أو ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، لأتوهما ولو حبوا. طيب، إذن هذه أقسام الناس في تضييع الصلاة، وبقي قسم وهم الذين يصلون الصلوات في وقتها وفي المساجد جماعة، لكنهم ضيعوا أحد أمرين أو ضيعوهما، إما أكثر إما بالأكثر أو بالبعض، فضيعوا الخشوع وضيعوا متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فتجدهم يصلون في المساجد 5 صلوات ويتسابقون ربما بعضهم على الصف الأول، لا يتخلف عن صلاة من سنوات طوال، ولا يمكن أن تجده تخلف عن صلاة، لكنه ضيع جزءا كبيرا من الخشوع في الصلاة، وضيع متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى توفي، وجاء خبر وفاته لجيرانه وهو يعلم من حاله أنه لا يؤدي الصلاة كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث مالك بن الحويرث أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا الحديث لا يستهان به، فإن الرجل إذا أخذ الصلاة من غير هدي الرسول فهو عاصي. يعني افرض أنه تعمد أخذ صفة تكبيرة الإحرام وهي مستحبة في أصلها، لكن أخذها من أهل حيه، وجدهم يكبرون هكذا فصار يكبر هكذا، هذا الرفع وإن كان مستحبا، نعم، لتكبيرة الإحرام على قول، لكن الأخذ عن الرسول واجب، لأنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، فخذوا عني الواجبات والأركان والمستحبات. فمن أخذ المستحبات عن غيره فهو عاصي، بحيث أنه إذا رأى جاره أو رأى جده أو رأى عمه يكبر بصفة ويصلي على صفة ويضع يده على بطنه، فأخذ الصلاة عن جده فهو عاصي، لأنه ما أخذ الصلاة عن رسول الله الآمر في قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم، صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذلك نحن نحكم على هؤلاء أنهم عصاة، بل مبتدعة، أو بل أنهم فاعلون لبدعة، وهم الذين يكبرون فلأيديهم بعد التكبير يسدلون. نعم، ونجد من يتهاون معهم من أهل السنة بسبب الاجتهاد، إن كان عالما إن كان ذلك عالما فهو صاحب اجتهاد ونظر فهو معفو عنه، فيقول أن هؤلاء تركوا إيش؟ تركوا أمر مستحب وهو القبر. لا، هم فعلوا معصية وبدعة. معصية أن الرسول قال صلوا كما رأيتموني وصلي، وهم أخذوا مذهبهم عن أئمتهم من غير علم بالتقليد، فالرسول قال صلوا كما رأيتموني وصلي، فلو سمعوا هذا النص صلوا كما رأيتموني وصلي، نعم، فينبغي عليهم أن يسألوا عن صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإما إذا كانوا جهال فتعرفون الجاهل معذور بجهله، لا نتكلم عن الجاهل، نتكلم عن الذي علم هذا الحديث صلوا كما رأيتموني وصلي، وهو يخالف الحديث ويصلي كما رأى غير الرسول يصلي صلى الله عليه وسلم، فهو على بدعة لأنه اعتقد أن الإسدال من سنن الصلاة فتعبد بالإسدال، والتعبد بغير دليل بدعة. نعم، والتعبد من غير دليل بدعة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري من حديث أبي مالك أو مالك بن حويرث صلوا كما رأيتموني أصلي. ونحن لما لم نرى الرسول كيف يصلي صلى الله عليه وسلم بأعيننا أخذنا ذلك عن العلماء ورواة الحديث بأسماعنا. نعم، وحيث أنه أمر بأن نصلي كما صلى لابد من التثبت في الأحاديث الواردة عنه، فلا نضع مثلا أيدينا إيش عند آذاننا عند السجود، لأن إسناد هذا الحديث ضعيف، نضعه عند ناكبنا عند السجود، لأنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فالحديث الضعيف مرجوح، يعني ترجح أن النبي ما قاله، فلا يكون النبي صلى هكذا على الأرجح، فما صلى هكذا النبي، عنه فيه رواية أنه كان يضعها عند السجود إلى جهة إلى حذو أذنيه، فهذا إسنادها ضعيف، وإنما الأصح أن يضعها إلى حذو منكبي عند السجود، أقول إذا سجد صلى الله عليه وسلم. فقال صلوا كما رأيتموني أصلي. فعلى طالب العلم إذن أن يهتم بهذه الأبواب التي ذكرها الإمام مالك، باب افتتاح الصلاة وهلم جرة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقرأ مثل زاد المعاد، ويقرأ في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقرأ من الكتب الستة كالبخاري ومسلم وترمذي وكابي داود والنسائي وكذلك ابن ماجه والدارمي، يجمع صفة صلاة النبي طالب العلم كما فعل العلامة الألباني، فجامعها في كتاب صفة صلاة النبي من 100 مصنف، حتى أني أقول لم يسبق الشيخ إلى هذا المصنف الذي جمعه من 100 مصنف، بعضها مخطوط وأتعب نفسه حتى أن بعضها مخطوط فجمع في مكان واحد وحقق ذلك، ولم يجمع مجرد جمع كما يفعل من لا علم له. نعم، فرق بين الإمام أحمد يجمع فيسند، وبين من يجمع من غير إسناد، هذا عيب، عيب عن الرجل أن يأتي ويقول صفة صلاة النبي هديه في الركوع فيجمع كل حديث جاءت في الركوع من غير تحقيق، فعليه أن يحقق مثل ما فعل الشيخ ناصر، أو أن يكون مسند كالإمام أحمد أسند، فلضرورة حفظ الدين روى أحاديث ضعاف ولم يبوب على الموضوعات، ولو فعل ما ضره، لكن ليحفظ العلم، فذكر أحاديث بعضها ضعيف ولم يشترط الصحة، لكن ليتقوى الضعيف بالضعيف فيصبح حسن لغيره. نعم، فإذن على المسلم أن يهتم بصفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذه وصيته، فقال صلوا كما رأيتموني أصلي. لو اطلع عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تصلي كصلاة ذلك الأعرابي المسيء لصلاته، أتراه يرضى عن صلاتك؟ نعم، نعم، أول من تحقق رضاه هو الله، والله سبحانه وتعالى لم يكلم بالوحي أحدا في الأرض إلا موسى عليه السلام، وإلا فالذين يبلغون رسالات الله هم الأنبياء. ثم لما مات الأنبياء وآخرهم محمد بن عبد الله والرسل، صار العلماء في مقام الأنبياء من جهة التبليغ، إلا أن الأنبياء فوقهم بدرجة النبوة والفضل. فليس لك إلا أن تأخذ صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مما سطر في الكتب المصنفة من رواة الحديث والعلماء كالبخاري ومسلم، فتتقصاها وتعمل بها، لأنه فاتك النظر إلى الرسول وهو يصلي. فابن عمر كما في هذه الرواية أن الرسول كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو من كبيه إلى آخره، لأنه رأى الرسول. وأنت ما عندك إلا هذه السماعات، فآمن بها وحققها واختر الصحيح منها وجاهد نفسك في العمل بها، فإن الجنة حفت بالمكاره. أنا أعلم أنك لما تأخذ السنة عنا هنا في المجلس قد تعمل بها يوم أو يومين أو ثلاث ثم تنساها. لا، واظب واثبت حتى الممات. فإذا سمعت شيء من الحديث فاكظم عليه واعمل به حتى الموت، وليس مجرد أن تسمعه مرة أو تعمل به مرة ومرتين ثم يحصل لك الكسل. فأريدكم أن تشاهدوا الناس اليوم في صلاة العشاء، كم مرة كلمناهم في المسجد في الصف الأول في صفة متابعة الرسول في التكبيرات الانتقالية، فهل يا ترى عملوا؟ بل أنا أجزم ربما أنه من الحلقة التي تحضر معنا هنا من لا يعمل بهذه السنة الظاهرة التي كررنا الكلام عليها فأصبحت ظاهرة، وهي ما رواه البخاري في صحيحه كذلك مسلم من حديث البراء. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم نزل قياما حتى يضع النبي جبهته على الأرض. الآن انظر إلى زميلك في الحلقة، إذا قال الإمام الليلة في صلاة العشاء سمع الله لمن حمده، متى ينزل؟ تراه أول ما يقول الإمام الله أكبر فينقطع الصوت ينزل، مع أنه غذي بالعلم مرة بعد مرة أن يثبت حتى يضع الإمام جبهته على الأرض. فلماذا يتحرك هذا التحرك التلقائي فينزل عند انقطاع الصوت؟ لما؟ لحصول الغفلة في الصلاة. الغفلة، هو عنده علم، لو فجأته بعد صلاتي فقلت متى يتحرك، يقول متى يتحرك فيذكر ما دار في الحلقة فيقول إذا وضع الإمام جبهته على الأرض. عنده علم لكن ما عنده عمل للأسف بسبب الغفلة في الصلاة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والقوة للعبد قوتان، قوة علمية وقوة عملية. القوة العلمية يشترك فيها كثير من الناس، نعم، إن كان في باب الوعظ هم مشتركون في أنهم يعلمون أنهم سيموتون وأن هناك ملكان يسألانه، نعم، وأن هناك عذاب في القبر ونعيم، مشتركون، لكنها تتخلف عنهم القوة العملية وهي العمل بمقتضى هذا العلم الذي سمعوه. فتراه مع كونه يعلم أن ما يلفظ من قول لديه رقيب عتيد فهو يتكلم بالغيبة ويتكلم بالنميمة ويتكلم بالسخرية، وهو يعلم. إن سألته هل سمعك الله الآن يقول نعم سمعني، هذا علم. كون يقول الله سمعني علم، نعم، اكتسبه من القرآن، والله سميع عليم، وهو السميع العليم عفوا، فهو علم لأنه اكتسبه من القرآن، والقرآن علم هو الحديث، لكن عمله مقتضى العلم تجده ضعيفا لأسباب، منها رفقاء السوء وترك مباحثة العلم معهم وذكر الله، ومنها الاشتغال بالدنيا وترك تدبر القرآن وغير ذلك من الأسباب التي تضعف اليقين، والشواغل في الصلاة. فتجده قد تعلم في صفة صلاة الرسول، قرأ الكتاب كله من أوله إلى آخره، وهو يعرف كيف النبي صلى الله عليه وسلم يضع يديه إذا كبر. فما يفجأك الطالب اللي حضر معك في الحلقة ترمقه من بعيد لكبر هكذا، لما وقد حضر الحلقة؟ ولو سألته لقال كبر يرفع يديه حذو منكبيه يستقبل قبلة. الغفلة هي التي تحيل بينه وبين المتابعة للرسول. ف فعلى طالب العلم أن يكون متيقظ للآخرة، يعلم أن الملائكة إذا أصاب، الملائكة عندها ميزان دقيق في الكتابة، عندها شرطين غذاهم الله بهما: الإخلاص والمتابعة. الإخلاص إما أن يطلعوا هم على داخل الإنسان فيعرفوا إخلاصه، وإما أن يطلعهم الله سبحانه وتعالى، وهذا ليس من شأننا فالله أعلم، أي يطلعهم الله على الإخلاص أم هم يطلعون. أعطوا قوة علمية جزئية، ليس علم الغيب كله، أن يعرفون ما يدور في قلب الرجل أخلص ولا لا. فلا تبدأ تكتب الملائكة، يعني مداد الملائكة لصحيفة الحسنات عندك مزيج، إذا ما وجد أحد هذا الأمرين ما يكتب أصل الخط، هذا لتقريب المعنى، كالمحلول، كالمحلول الحبري الذي لابد أن يكون من مزيج فيكتب الخليط الأول الإخلاص الصافي لله، الثاني المتابعة، فإذا اختلط صار مداد الملائكة تكتب الحسنات. تخلف واحد منهما ما يكتب القلم أصلا، اعتبر أن القلم ما يقرب، أقول للتقريب، ما هو هذا اللي يحدث فعلا، لكن لتقريب المعنى، فاعتبر أن قلم الملك لا يكتب لك حسنة إذا ما توفر متابعة الإخلاص. فجئت تكبر مثلا للصلاة، فراقب الملائكة تكتب، تكتب الإخلاص مع المتابعة، هي مدادها لكتابة الحسنات، هذا للتقريب أكرر. تقول هكذا، تذكر تريد الإخلاص، لا لأن رجل نظر إليك فيقول أنك تتابع الرسول، بغض النظر ما ترى إلا الله فأخلصت، جيت ترفع يديك، تذكرت في الدرس أن النبي يرفع الحزم الكبير وابن عمر يستقبل القبلة فرفعت، هنا أصبت، تكتب الملائكة حسنة لك. يأتي آخر مخلص فعل كذا، هذا كيف تكتب الملائكة المتابعة؟ نعم، إما أن تكتب له المتابعة بقدر قربان متابعة للرسول لأنه فعل كذا على الأقل رفع يديه، وإما أن لا تكتب له، هذا من علم ربي سبحانه وتعالى. طيب، فكل حركة محصاد لك أو عليك، أو لا لك ولا عليك. فإذا جئت تكبر هذه التكبيرة درستها في موطأ، درستها في موطأ مالك وعملت بها، ما ذهبت هكذا. نعم، فإنك إذا استقرت في نفسك وعملت بها كتبت ملك حسنة، رفعت يديك في كم مرة؟ 4 تكبيرات: حسنة 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 حسنة، الله أكبر، تكبير الأولى أيضا الله أكبر عند الركوع، الله أكبر عند القيام، الله أكبر عند التشهد. هذه 4 حسنات التي سمعتها قد تكون هي التي ثقلت ميزانك فنجوت من السقوط في النار يوم القيامة، لأنك عملت بالسنة. لكن إذا أهملت وانشغلت في الصلاة وتشغلت، فإنك ستضيع إما الخشوع أو المتابعة. فكنت تكون درست أشياء كثير في صفة صلاة الرسول، لكن تخلفت عن العمل بها بسبب انشغالك وشغلك في الصلاة وتجاوبك مع الشيطان في قوله كما مر معنا في الحديث: اذكر كذا اذكر كذا. لما لم يكن يذكر حتى ينتهي من صلاته وإن يدري كم صلى؟ فإذا تجاوب مع الشيطان فلا يزال ينقص، ينقص الأجر، كما يروى عن ابن عباس: ليس للرجل من صلاته إلا ما عقل فيها، فما لم يعقل ذهب. فيكتب لك في الصلاة ما عقلت وما تابعت. فإذا خشعت في 90% من الصلاة تكتب لك 90% خشوع. فإذا تابعت الرسول صلى الله عليه وسلم في كذا وكذا 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 من الأفعال، كل فعل تابعت فيه الرسول بإخلاص كتبت لك الملائكة. فهذا الميزان الدقيق لا يخطئ، ما يفر، ما تفرط رسل الله. لكن أكثر الخلق، أنا أعلم، في غفلة عن كتابة الرسل، لكن الموقن كأنه يسمع صريف أقلام الملائكة به تنحت حسنة وهو يرفع يديه، هذا الموقن، العبد الموقن. أما الغافل يمشي في هذه الحياة الدنيا 20 سنة ولا يعرف ولا يتذكر هذه الحقيقة، يعرفها هو لكن لا يتذكرها، لا يوجد من يذكره. قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وآخر أول ما سمع هذه الحقيقة كظم عليها، وصار كلما يقبل على عبادة يتذكر، كأن صريف الملائكة على الصحف تفعل، فتراه يتقن ويجاهد. حتى يهديها الله، لأنه قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن هذه المقدمة لابد منها، لأن تدريسنا من غير هذه المقدمة سيذهب شذرا مذرا. نقول في الدرس مقررين كان النبي يرفع يديه لحد منكبيه، نكرر 3 مرات، ثم ننظر في زاوية في المسجد وإذا بأحد طلاب الحلقة يحضر، وإذا به تجاوب مع غفلته مع أول تكبيرة الإحرام، لأن مع تكبيرة الإحرام إذا فرغ منها جاءه الشيطان قال له أذكر كذا وكذا، فتراه يصلي غير الصلاة الذي تعلمها في الحلقة بسبب انشغاله وتجاوبه مع قول الشيطان موسوسا أذكر كذا أذكر كذا. ولو سألته بعد الصلاة لرأيته متقن للعلم الحمد لله، لكنه لم يعمل بسبب انشغال فكره، نسأل الله العافية. فالمطلوب التيقظ 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 للصلاة، فإنها أول ما يسأل عنه العبد، كما في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت فقد أفلح وأنجح، وإذا فسدت فقد خاب وخسر. ثم يقول الله انظروا هل لعبد من نوافل، انظر أهمية النوافل، ما منا إلا فيه نقص في صلاته، فتكاد تكون النوافل هذه مثل الواجبة لأنها تكمل النقص الذي في صلاتك، ثم يكون سائر الأعمال على ذلك. إذن فمطلوب أن تتقن قدر المستطاع، حصل فجوات ترقعها النوافل، أما رجل مضيع في الصلاة ومضيع في النوافل فكيف تصلح وتكتمل صلاته التي صلاها؟ يقول ابن القيم أفيرضى إنسان يهدي لملك من ملوك الأرض عبدا مجدع الأطراف، نعم منتن الفم إلى آخر ما قال، فكذلك كيف تهدي كل يوم إلى صلاة، كذلك العبد تهدي كل يوم صلاة إلى الله، كذلك العبد المجدع الذي هديته لملك تهدي لله صلاة مجدعة مقطوعة الأصابع، كالعبد مقطوع الأصابع مقطوع الإذن، كيف تقبل أن تهدي هذه الصلاة لله التي انتقص منها من أطرافها، فكيف يرضى الله عنها سبحانه وتعالى، وقد جعلها أعظم ركن في الدين بعد التوحيد. فقال فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، أكد الله أكد الرسول عليها، نعم، وذكرت في القرآن في عدة مواضع مما يدل على عظم قدرها، الصلاة يدل على عظم قدرها. أنا أعلم أنك ما يمكن في شهر تأتي بالخشوع والمتابعة، تحتاج إلى رياضة ومجاهدة، رياضة أي تروض نفسك، مو بالرياضة هذه اللي يفعلونها كرة القدم، أي تروض نفسك، هذا تعبير العلماء في الرياضة، تروض نفسك على الخشوع، فقد تخشع أول شهر في العشر الأول في الصلاة، الشهر الثاني الثالث الرابع، فقد بعد 7 سنين تنال النصف فقط كله بعد المجاهدة. أما إذا تركت نفسك من غير رياضة فإنك تموت يوم تموت وما تذكر أن في صحيفتك صلاة مكتملة كلها مضيعة منذ أن بلغت إلى أن شبت، وليس هناك صلاة تبيض بها وجهك عند الله على وجه تحبه يحبه الله ويرضاه بسبب ترك تعاهدك لرياضة نفسك في الخشوع وفي المتابعة. فكن في صلاتك متيقظا، نعم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. لاحظ بدأ بالخشوع قبل الأفعال، ما قال والذين هم في لرسولهم متابعون، نعم، فإن الخشوع أمره عظيم جدا. صحيح نحن ليس كالصوفية يقول الركن، لكن من شأنه أن تستقيم به الصلاة فهو روح الصلاة، فلا صلاة أو من صلى بغير خشوع كأنه صلى بغير كأنه صلى بدنا من غير روح. فهذا الخشوع لأن فيه تعلق بالقلب بالله سبحانه وتعالى وسكون للجوارح، كما رأى سعيد بن المسيب رجل تتحرك جوارحه في الصلاة يعبث بلحيته قصدي، فقال لو سكن لو خشع قلبه هذا لخشعت جوارحه، إذن الخشوع مهم لأنه يضبط لك الخوارج الجوارح ويضبط المتابعة، لأنك بالخشوع حضور القلب تتذكر المتابعة، فيكون كالوقود للمتابعة، الخشوع كالروح للبدن، فتذكر أمران تتابع فيه الرسول. الأمر الأول السكون، فإذا ما خشع قلبك تجد تمسك في الشماغ في الصلاة كذا شوي، تنظر في الساعة ما خشع قلبك. والنبي يقول في صحيح مسلم أسكنوا في الصلاة. كيف يحصل لك السكون البدني؟ لابد من الخشوع والسكون القلبي حتى يصلح لك الخشوع البدني. طيب هذا الأمر الأول. الأمر الثاني المتابعة، فإنك إذا ما خشعت وحضر قلبك لله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي الله فلينظر ما إذا يناجيه، فإنك استغفل عن المتابعة. أشياء كثيرة تعلمتها في الحلقة لا تعمل بها بسبب شغلك، مد الظهر في الركوع، وضع الأصابع في الركوع، كلها تغفل عنها وتضيع عليك حسنات كثيرة الملائكة يمكن أن تسجلها لك لأنك ما استحضرت بقلبك. نعم، فمرن نفسك وروض نفسك على استحضار القلب. ومما يعينك على ذلك قيام الليل، فاجعل لنفسك ساعة تناجي فيها الله في قيام الليل، فإنه زيادة لك في إيمانك وفي خشوعك. نعم، وانظر كيف أمر الرسول، أول ما أمر أو أول ما أمر الرسول بقيام الليل، لأن فيه عون على الدعوة وفيه عون على الطاعة. نعم، وقيل كان على النبي واجب، يا أيها المزمن قل الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. هذه الآية يقرأها الأئمة ونسمعها كأنها نسيا منسيا، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. قال الحسن أو بن سيرين أو غيرهما وأعرضت عملي على أهل الجنة فوجدت نفسي في معزل، قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وفي سورة الإنسان وفي سورة ألف لام من سجدة تتجافى جنوبهم عن المضاجع. الله أكبر، من كمال لذتهم في المناجات صار لذتهم بمناجات الرب أكثر من الفراش، من قوة إيمانهم حتى صارت تتجافى عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. متى ذكر قرة أعين؟ مع قيام الليل. نعم، وهي ما تقر به العين، ما لا عين رأت في الجنة ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولذلك سبحان الله لما يعرف عرف الشيطان هذه الحقيقة وأهمية قيام الليل، فجعله على طالب العلم وعلى العالم وعلى العابد الذي يريد أن يسلك الطريق إلى الله من أثقل الأمور. تجده يفعل أشياء كثيرة حسنة إلا قيام الليل، لا يكاد إلا 10 دقائق، لا يكاد إلا والمؤذن أذن لا يكاد يقوم، وليالي كثيرة. عرف الشيطان الحقيقة، وأنه يصلح الرجل صلاحا قويما إذا قام الليل، فهو يشتد عليه في الوسواس بالنوم أو يلذذ له، يجعله يتلذذ بالحديث بعد العشاء، والنبي نصح كره الحديث بعد العشاء ويكون ألذ ما يمكن بعد العشاء حتى يفوته الليل. ولذلك يروى في الإسرائيليات أن سليمان، لعله سليمان، قابل الشيطان وله معاليق، قيل هذه الآلات التي يفتن بها ابن آدم، وقيل الشيطان له خرطوم يرسم به، الله أعلم بالآلة التي يستطيع بها أن يحرك الملذات في القلب، يشهيك لأكلها تأكلها مثلا، تخرج لين ترجع الساعة 1:30 ترجع تنام عن قيام الليل، كل هذه رسومات شيطانية وسواس. نعم، فلا أدري ما هي حقيقة هذا، لكن من الإسرائيليات حدثوا عن الإسرائيليات بني إسرائيل ولا حرج، قال في الرواية يذكر معاليق لعله يفتن بها ابن آدم. فلقي سليمان قال أنتم ابن آدم تنقسمون عندنا إلى 3 أقسام، قسم منكم من بني آدم نلعب به كما تلعب الصبيان بالأكرة بالكرة، وهذا موجود نرى في البحار كيف يصنعون شعورهم كأنهم النساء. نعم، ويتمايلون ويتراقصون وربما يتناول المخدر ويعاشرون النساء بالحرام وأشياء كثيرة كثيرة، كلما أمرهم الشيطان بأمر عملوا به. طبعاً، فنلعب بهم كما تلعب الصبيان بالأكرة، وقسم منهم تارة نقدر عليه وتارة نقدر عليه، وهذا الكثير موجودين حتى منهم الصالحين، فترى الشيطان يقدر عليه مرة نعم فيغتاب إنسان، ومرة تجده يسكت عن الغيبة، مرة يقدر ومرة ما يقدر. نعم، قسم ثالث ما نكاد يعني نقدر عليه بشيء، كاظم عن نفسه متيقظ للآخرة، وقد يكون منهم نحسبه كذلك باذام أحد رواة الحديث الذي ذكر في سيرته، قيل لو قيل حتفك غدا قال ما زاد عن برنامجه التعبد اليومي، فهو من قراءة قرآن وحفظ إلى درس حديث إلى أذكار صباح ومساء إلى خشوع في الصلاة، فلا تجد له وقتا مضيعا. قيل حتفك غدا فيقول إيش أزيد، ما عندي شيء أزيده، فيبقى على ما هو عليه، ما يستعد لحتفه من ما انضاف لبرنامجه اليومي من علم وعمل. قال له سليمان أنا من أي القسم؟ قال لم نقدر عليك. قال ولا مرة؟ قال إلا مرة شهينا لك الطعام فأكلت وأكلت وأكلت حتى نمت عن قيام الليل، أو كما قال. فانظر، فيشغلك أحيانا بالمباح يريد أن يفوتك خير، لأنه يعلم أن بهذا الخير وهو قيام الليل تصلح عبادتك ويصلح قوامك، فإذا اتخذ الأسباب لقيام الليل، منها الهدوء، فلا تفعل بينك وبين أحد خصومة من الناس، أعرض عن الجاهلين، فإن من أسباب التثبيط عن العبادات المجادلات لأهل الباطل، سواء كانوا أهل بدع ولا أهل أهواء ولا أهل دنيا. لا تناظر جاهل، أعرض عن الجاهلين كما قال الله تعالى، فهذا يولد الصفاء النفسي، لأن الجدال كما قال المالك يذهب بنور القلب. لا تجادل زوجة، لا تجادل خادم، لا تجادل زميل في العمل، أعرض عليه السنة، فإن قبل ولا أعرض، كما أفتى الإمام أحمد رحمه الله، قال يا إمام عند السنة ما عند غيري، قال أديها ولا تناظر فيها. هذه وصية السلف، لما تركها بعض الخلف أظلمت قلوبهم، حتى عباداتهم قلت بعد الجدال، بل بعضهم ربما يعني رجع وتقهقر، كما كنت أرى رجل على دين وعلى فضل وعلى خير لا يزال معروف بالخصام، قال من أكثر من شيء عرف به، لا يزال مخاصم، ما يزال مخاصم، لا يزال مخاصم، حتى تقهقر وجاب الدش في بيته، وجاب مع أنه على دين، وإنما أهلك من كان قبلكم. نعم، كما يروى الجدال، فهلك الرجل، إيمانه ضعف حتى أنه أصبح يوسوس وأظلم قلبه، ثم انحاش عن مجالس العلماء إلى أن حصل له شيء، لولا لطف الله ودعاء الصالحين له لبقي في ضلال، لكنه الحمد لله تداركته رحمة الله فرجع، اللهم لك الحمد. فالجدال خطير، فلا تكثر منه، وإنما هلك من كان قبلنا أنهم ضيعوا العلم بالجدل، فلا تجادل، اعرض السنة ولا تناظر فيها. نعم، اعرض السنة ولا تناظر فيها. إذن ما ليس مقصودي هذا فقط، اطلب صفاء القلب، صفاء القلب، أن يكون العمل خالص لله، وانحش عن شواغل الدنيا فلا تكثر منها. وكما قيل في تعريف الزهد، كما قال ابن تيمية رحمه الله، ترك ما يشغلك عن الآخرة، فاترك كل شيء يشغلك عن الآخرة إلا بقدر ما كان الصحابة يصنعونه ليقوم عيشهم، فكانوا يتجرون من أجل العيش. نعم، لكن ما لا فائدة فيه في الآخرة فاتركه، لا تستكثر، كما كان النبي يقول في صحيح البخاري ومسلم، اللهم ارزق آل محمد قوتا، يعني ما يبلغهم حتى لا ينشغلوا عن عبادتك يا الله، طيب ما يبلغهم للآخرة. واعرض عن مجالس اللغو، إذا شفت زملاء في العمل يتكلمون في لغو فقم عنهم، لأن الله قال والذين هم عن اللغو معرضون. إذا حصل لك الصفاء هذا من إعراض عن مجالس اللغو، من ترك الجدال، نعم، فإنك حينئذ سهل عليك الخشوع في الصلاة وقيام الليل، مما يسهل عليك تركك طبعا للحرام، مجاهدتك لنفسك في ذلك يسهل عليك ذلك، ولا أقول لك كما قال رسول الله: استقيم ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. مهما فعلت لن تحصي كل عبادة مر الرسول بها. أذكار للصباح والمساء كثيرة، نعم، وعبادات متنوعة لن تحصي، لكن اعلم أنه كما قال رسول الله: خير عمل تعمل به الصلاة والصوم، كما مر معك في خطبة الجمعة الماضية في سنن النسائي من حديث أمامة: أتيتك أنت لتدلني على أمر، أو كما قال: قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له. فحاول أن تلزم الصوم والصلاة. شعبان الآن صم أكثره، صم أكثره، والصلاة اخشع فيها وتابع الرسول، ولا يغرك أكثر الناس، فإنهم لا يعلمون كما قال الله عنهم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تلتفت يمنى ويسرى لا تكاد ترى خاشع في جامع كامل، كما جاء في الحديث: يرفع الخشوع حتى ترى في الجامع لا ترى خاشعا. نعم، فلا يغر كثرة الهالكين، حتى لو كنت بينهم كالغريب ترفع يديك مثل رسول الله تتخذ سترة، فإن النبي قال: بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. هذه وصية لابد منها، ونحن نقرأ في صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم منقولة عن كتاب عالي السند وهو موطأ الإمام مالك.